بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر وعمران بن حصين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عمر حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي ورحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بحكم البكاء على الميت، وذكر هذا الحديث الشريف الذي يدل على أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقد تقدم معنا أن هذا الحديث استشكله العلماء رحمهم الله، لأن أصول الشريعة تقتضي أن الإنسان لا يعذب بذنب غيره، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبينا وجه الجواب عن هذا الإشكال، وأن هناك جوابين هما من أقوى الأجوبة في دفع هذا الإشكال: إما أن يكون الميت يعلم أنهم يفعلون ذلك أو يوصي بذلك، وحينئذ لا إشكال، إذا علم أنهم يفعلون ولم ينههم عن ذلك وأقرهم عليه فإنه بمثابة الفاعل لذلك الشيء، وحينئذ يعذب على ظاهر الحديث عذابا حقيقيا يناسب ما يكون من هذا الجرم. وأما إذا أخذ الحديث على معنى أنه يتألم، بمعنى أن الله يسمعه بكاء أهله عليه أو يطلعه الله على بكاء أهله عليه فيتألم، والتألم نوع من العذاب، وليس المراد به العذاب عذاب الإساءة والذنب، فهناك فرق بين عذاب الإساءة والذنب، وهو الذي دلت الأصول على أن العبد لا يعذب بذنب غيره. وفرق بين هذا النوع من العذاب وبين عذاب التألم، بمعنى أنه يطلعه الله على بما هو أعلم به سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن رواحة في قصة عبرة رضي الله عنها، لما كانت تقول تندبه وتنوح عليه، فكان الملك يلكزه ويقول له: أهكذا أنت؟ فكان يسمع مع أنه أغمي عليه ولم يستطع الرد عليها. وعلى كل حال، فظاهر هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعذب، الميت وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ظاهره العموم، لأن قوله إن الميت والميت يعذب يدل على أنه يشمل الميتين من الكفار والمسلمين. وهذا فيه رد على ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما خطأت عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في روايته لهذا الحديث، وحملت حديث العذاب على نوع خاص وهم الكفار، وبينت أن سبب ورود الحديث إنما هو في قصة اليهودي أو اليهودية، وأن هذا خاص بالكفار. فلما قال عليه الصلاة والسلام الميت فهذا عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر في الأصول. وبناء على ذلك ضعف رد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمر وتخطئتها له، لأن الحديث لم يرويه عبد الله بن عمر وحده، وإنما رواه أكثر من صحابي، ولذلك قالوا إن حمل الحديث على العموم أقوى من حمله على الخصوص. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الميت عام شامل لكل ميت سواء كان من الكفار أو من غير الكفار، ومن هنا يتوجه القول بأن حديث ابن عمر ورواية ابن عمر أرجح وأثبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء.
حكى رحمه الله هذا القول الذي يقول بأن الميت يعذب، وأخذوا ذلك من ظاهر هذا الحديث، ولا يمكن
الحمد لله
ولا يمكن حمل ذلك إلا على وجه يتفق مع الأحاديث الأخرى، لأن الكل خرج من مشكات واحدة وهي مشكات الوحي، والوحي لا يتعارض، ومن هنا لا يمكن أن يقال إن الإنسان لا يعذب بفعل غيره وبذنب غيره ثم يقال إن الميت يعذب بما يكون من إساءة من غيره بالبكاء عليه. ولذلك الجمع بين الحديثين على الوجه الذي ذكرناه أقوى، والذين أخذوا بظاهر هذا الحديث هم الذين حكى عنهم المصنف رحمه الله هذا القول، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يمكن حمل الحديث على ظاهره بأنه يعذب بذنب غيره، لأن هذا معارض لأحاديث أخر وآيات أخر دلت على أنه لا يمكن أن يكون العذاب عذاب العقوبة بذنب الغير، ومن هنا يكون التأويل. والتأويل عند علماء الأصول صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، فلما كان حمل الحديث على ظاهره يعارض النصوص صرفنا هذا الحديث عن ظاهره إلى معناه المرجوح، فقلنا إنه يعذب عذابا غير عذاب العقوبة، وحينئذ وجدنا السنة تدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العذاب بالألم بكونه عذابا شرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فوصف السفر بكونه قطعة من عذاب، فدل على أن الشرع يطلق لفظ العذاب ويريد به العقوبة ويريد به غير العقوبة، وحينئذ يكون تألمه نوعا من العذاب، وهذا هو المراد إن كان الحديث على ظاهره من أنه يعذب فيحمل على عذاب الألم لا على عذاب العقوبة، كما حكاه الإمام القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول بعض المحققين رحمة الله على الجميع. وإذا حمل على هذا الوجه لم يكن هناك تعارض، أو يكون كما حمله ابن المبارك رحمه الله في القول الذي حكاه عنه الإمام الترمذي بصرف الحديث من وجه آخر، وهو أن يكون يعلم بأنهم يفعلون ذلك فلا ينهاهم، فقال إنه إنهاهم أرجو أنه لا يعذب، وهذا يدل على أنه في من يعلم أو يغلب على ظنه أنهم سيفعلون به ذلك. وكيف يغلب على ظنه؟ يغلب على ظنه حينما يرى قرابته إذا مات فيهم الميت صاحوا عليه وبكوا عليه وأكثروا من البكاء، فحينئذ الذي هو على وجه غير مشروع، وحينئذ تكون غلبة الظن بأنه إذا مات فعلوا به كما فعلوا بغيره، فهذا هو ديدنهم. فإذا كان ديدنا لهم كانوا معروفين بذلك واطلع على ذلك منهم أو أخبروه أنهم سيفعلون ذلك فأقرهم ولم ينكر، فحينئذ يمكن حمل الحديث على عذاب العقوبة لأنه شاركهم، بشرط أن يكون بكاؤهم على الوجه المذموم شرعا. أما إذا كان بكاؤهم على الوجه على السنن فبالغوا فيه فحينئذ لا إشكال أنه إلى عذاب الألم أقرب منه إلى عذاب العقوبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر
قال ابن المبارك
وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء.
أرجو، وهذا هو أدب السلف رحمهم الله في الأمور الغيبية، أنهم لا يقطعون في الحكم، وأنه ينبغي لكل من يفتي وكل من يعلم الناس أن يقف عند الحدود الشرعية، وأن يعلم أنه جاهل إلا أن يعلمه الله، وأنه ينبغي عليه ألا يتكلم إلا في حدود ما علمه الله عز وجل. ما قطع رضي الله رحمه الله برحمته الواسعة، ما قطع، قال أرجو، ولو وقف بين يدي الله وسأل قال: يا رب رجوت أنك لا تعذبه ولا يتحمل من تبعة غيره شيئا. وهذا يدل على علم السلف، وهذا هو العلم، والله العلم الحق هو علم الخشية، الذي يورث الإنسان الخشية من الله، فلا يقول إلا في حدود ما ورد، ولا يتقدم ولا يتأخر إلا وعنده حجة وبرهان، ثم لا يغش عامة المسلمين وعموم الأمة، فلا يقطع لهم فيما لا يقطع به، وإنما يقول الكلام الذي يقوم فيه بحق الله عز وجل. ومن حق الله أن الناس تشعر بعظمة هذا الشرع وعظمة هذا الدين، وأنه ليس نهبة لكل أحد يتكلم بما شاء ويقطع بما شاء. أين الذين يقفون عند موت قرابتهم وموت العظماء والصلحاء فيجزمون لهم بالجنة ويجزمون لهم بالفردوس ويجزمون لهم بالنعيم؟ وهذا كله لا شك أنه مهلكة على صاحبه والعياذ بالله. إذا أراد الإنسان أن يتكلم في أمر غيبي فليلجم لسانه ولا يتكلم إلا في حدود الوارد. ووالله ثم والله لقد أدركنا من علمائنا ومشائخنا من يتغير وجهه ويمتقع لونه ويتغير حاله إذا سئل عن مسائل تتعلق بالغيبيات أو بأمور القبر أو بأحوال الناس بعد موتهم، لا يتكلمون إلا في حدود الوارد، شاء من شاء وأبى ما أبى. ويأتي العوام ويحرجونهم بالأسئلة، فتجدهم لا يزيدون العوام إلا خوفا من الله وخشية لله، حتى إن الجواب لا يحمل شفاء الغليل كما يقولون في المسألة، ولكنه يحمل بين طياته من علم الخوف من الله والخشية من الله سبحانه وتعالى، الخشية لله سبحانه، ما هو أكثر بكثير من الجواب. وهذه هي النصيحة لعامة المسلمين، ولو أن كل من تكلم من العلماء وطلبة العلم والمفتين والمعلمين، لو أنهم إذا تكلموا عرفوا الناس وعلموا الناس بحق الله جل جلاله، وعلموهم حق الله سبحانه وتعالى فيما كان من خصوصياته جل جلاله ويختص به من علم الغيب الذي استأثر به، لكان في ذلك الخير الكثير للأمة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يجعلنا وقافين عند حدوده لا نقول عليه بدون علم، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟ قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب.
ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يدل على أن النياحة لا يجوز فعلها. قد تقدم معنا بيان النصوص التي تدل على تحريمها وأنها من كبائر الذنوب. واجب لاه وسيداه، هذه كلمات كانت تقال عند وفاة الميت، ويعظمون بها شأن الميت، وكان الناس في جاهليتهم الجهلاء وضلالتهم العمياء ينوحون على موتاهم ويندبونهم بالمآثر، فحرم الله ورسوله ذلك. فالتزكية والمدح مقتلة ومهلكة للحي والميت، ومع أن الميت لم يقل ذلك، فأصبح يلهز واللهز هو الدفع، قيل نوع من الدفع يصل إلى وصف الضرب كأنه يضرب، أهكذا أنت؟ والأقوى أنه نوع من الدفع يدفع ويقال له أهكذا أنت. وهذا الحديث أصح منه حديث عمرة مع عبد الله بن رواحة في صحيح البخاري، وقد تقدمت الإشارة إليه، وهو يدل، وكلا الحديثين يدلان دلالة واضحة على أن المدح والتزكية والإطراء للموتى أنه لا يخلو من تبعة وعناء على الميت. ولهذا ينبغي على آل الميت أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يشتغلوا بما هو أهم. والأهم نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه دخل على أبي سلمة حين فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، فسمع صوتا في البيت فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذا هو الأهم الذي يشتغل به، الترحم على الميت والدعاء له والاستغفار له، هذا هو الذي ينفعه. أما واجب لاه وسيداه: يا كافل اليتامى، يا كافل، يا أبا الأيتام، يا أبا الأرامل، يا كذا يا كذا، المدح مهلكة. ولذلك قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأسعد الناس من صرف الله عنه تزكية الناس بالإطراء في وجهه، وأسعد الناس من حفظ لسانه عن مدح الغير إلا عند الحاجة والضرورة، لأن الله نهاه فقال: فلا تزكوا أنفسكم. التزكية بلاء وشقاء وعناء ومهلكة، ليترك الناس لربهم سبحانه وتعالى، هو المطلع على ضمائرهم، العليم سبحانه بما أرادوا به وقصدوا به من أقوالهم وأعمالهم. فلا يجوز للمسلم أن يقحم نفسه في هذه الأمور من التزكية والمدح والإطراء، خاصة إذا كان هذا على سبيل التنافس، فإن الناس يغار بعضهم من بعض. فإذا حضروا جنازة لفلان يقال له: يا كذا وكذا، قالوا: كيف لا نقول لميتنا، وميتنا أفضل من فلان، فأخذوا يمدحونه ويطرونه فيتنافسون، وتأتي النعرات والعصبيات التي هي أنتن ما تكون وأهلك ما تكون لأهلها والعياذ بالله. فحرم الله ورسوله هذا، وحذر الله عباده المؤمنين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فينبغي على طلبة العلم وعلى الخطباء أن يوجهوا الناس إلى السنة، وأن يعلموهم في خطب الجمع ونحوها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الميت قبل احتضاره وعند احتضاره، إذا نزل به أمر الله، وما الذي ينبغي عليهم أن يقولوه، وما الذي ينبغي عليهم أن يعتقدوه أيضا في حق الميت. فلا يعتقدوا أنه من أهل الجنة، ولا يعتقدوا أنه من أهل النار، إلا ما دل الشرع بدليله على أن فلانا من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. فلا يشهد لأحد بجنة ولا نار، ولكن يرجى للمحسن الخير والبر، لأنه لا أوفى من الله، ويرجى للمسيء من المسلمين العفو والغفران، ويشتغل بما هو أهم من الدعاء والترحم ومسامحته في ذنبه وذكر محاسنه والكف عن مساوئه ونحو ذلك مما ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الموتى وجده أكمل الهدي وأفضله، هذا الهدي المبارك الذي فيه خير للموتى وخير لأهل الموتى وخير للناس، وفيه الخير للمسلمين في دينهم ودنياهم وآخرتهم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يثبتنا عليها على الوجه الذي يرضيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عباس وقرضة بن كعب وأبي هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة والتي تتعلق بالرخصة بالبكاء على الميت، والرخصة تكون بعد العزيمة سواء كانت العزيمة بالأمر أو كانت بالنهي، ويترجم علماء بالرخص بعد ذكر العزائم، ولذلك تجد تراجم أئمة الحديث في أبوابهم أنهم يذكرون النهي ثم يذكرون ما يدل على الرخصة فيه، أو يذكرون الوجوب واللزوم ثم يذكرون ما يدل على التوسعة والرخصة في الترك. بيّن في هذا الحديث الوارد عن أم المؤمنين عائشة بيان لسبب ورود الحديث، والأحاديث ترد بأسباب وبدون أسباب، حتى ألف بعض العلماء رحمهم الله كتبا متخصصة ومنها وصفوها بأسباب ورود الحديث، وهذه الأسباب تأتي على صورتين: الصورة الأولى أن تكون مقيدة لمطلق الحديث الوارد، وتارة تكون غير مقيدة لمطلقه، فإذا كانت على التارة من النوع الأول المقيد لمطلق الحديث أو المخصص لعمومه فلا إشكال، وأما إذا كانت الأسباب غير مقيدة وغير مخصصة فحينئذ تكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والصحابة رضوان الله عليهم والعلماء من بعدهم كما قرر أئمة العلم اختلفوا في أحكام المسائل بسبب اختلافهم في بعض الأحاديث لورود أسبابها. فعلى سبيل المثال قد يعترض الصحابي على الصحابي أن يأخذ بعموم الحديث لأنه يرى أن سبب ورود الحديث يقتضي التخصيص، ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وكذلك حديث أنس في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح، قالوا: يا رسول الله وما تشقح؟ قال: تحمار أو تصفر. هذا النهي ظاهره العموم. فلما بلغ زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في السنن النهي قال: أنا أعلم بالحديث منكم. اختصم: كان الناس يتبايعون الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا حضر تقاضيهم تشاحنوا، فقال المشتري: أصاب الثمر الدمان، أصابه القشام لمراض وعاهات يذكرونها. فلما كثرت خصومتهم قال عليه الصلاة والسلام: هذا شأنكم، لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. ففسر هذا السبب بأنه وارد بسبب الخصومة لا بسبب خوف فساد الثمرة، وإذا قيل بسبب الخصومة فهذا شيء، وإذا قيل بسبب خوف فساد الثمرة هذا شيء آخر. والذي يرجح أنه لخوف فساد الثمرة ويضعف سبب ورود الحديث أن يكون مقيدا حديث أنس أيضا في الصحيح أنه قال: أرأيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فدل على أن العلة هي خوف فساد الثمرة، وجاءت هذه العلة منصوصا عليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن زيد رضي الله عنه فهم فهما يدل على تخصيص العموم. مع أن ظاهر السنة العموم، وحينئذ يقدم لفظ الحديث الدال على العموم ويسقط السبب، ويكون ما ورد من السبب فردا من أفراد الأسباب الموجبة للتحريم، فهناك سبب من جهة خوف الغرر بفساد الثمرة، وأن الغرر من عادته أنه يوجب الشحناء والخصومة، وحينئذ لا يقتضي هذا السبب تخصيص الحكم به. هذا بالنسبة لاعتراض الصحابي على الصحابي إذا روى عموما وفسره الصحابي بسبب يقتضي تخصيص هذا العموم أو تقييد مطلقه، تخصيص عمومه أو تقييد مطلقه. أما إذا روى الصحابي وفسر الحديث على عمومه وبين أن النبي أنه وإن كان ورد في صحابي بخصوصه أن المراد به العموم، فلا إشكال في هذا النوع. ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفدية لما سئل عنها عن آية الفدية قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى الحديث. فحالت كعب رضي الله عنه حالة شديدة، ولكنه قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، فلم يخصص عموم الحديث. وقد يفسر الصحابي النهي تفسيرا يعمل به ويكون دالا على معنى تقتضيه الأصول الشرعية، وهذا يكون ضربا من الضروب أو نوعا من الأنواع التي تندرج تحت العموم المقتضي للتحريم. ومن أمثلة ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة، وهذا النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نهيه عن المخابرة وهي استئجار الأرض للزرع، فقد فسره أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه وقال: أنا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. توضيح هذا أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه نهى عن إجارة الأرض، أي أن يستأجر الرجل الأرض ليزرعها. فعندك أرض تصلح للزراعة، فيأتي شخص ويقول: أريد أن أستأجر منك هذه الأرض سنة، فيدفع لك قيمة الأرض ثم يستأجرها سنة، يضع فيها حبوب ويزرعها بالحب ويأخذ النتاج ويبيعه. ظاهر حديث جابر بن عبد الله نهى عن كراء المزارع أن التحريم عام، وظاهر حديث أبي رافع أن التحريم ورد لصورة خاصة تقتضي الأصول تحريمها، فقال: إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول. كان الرجل إذا جاء يستأجر يقول له صاحب الأرض: أستثني ما هو قريب من الماء، الماذيانات وأقبال الجداول، جدول الماء، لأنه إذا كان قريبا من الماء فإنه يعيش، وأما إذا كان بعيدا فالغالب أنه يهلك أو يكون النتاج ضعيفا. فإذا قال له: أؤجرك ما بعد الماذيانات وما بعد أقبال الجداول، فقد غرر به. وحينئذ قال أبو رافع: فيسلم هذا، أي الذي لصاحب الأرض، ويهلك هذا، أي الذي للمستأجر، فيكون قد ظلمه بدفع الأجرة بدون. فقال رضي الله عنه: وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس به. أما ما كان بشيء معلوم فلا بأس به، بمعنى أنه إذا كان قال له: أجرني أرضك ب10,000 ريال بخمسة، فلا بأس به ولا حرج. لكن إذا كان مخابرة، المخابرة من الخبر وهي الأرض، أن يكريه الأرض بجزء مما يخرج منها، فيقول له: أنا آخذ منك وأجرك هذه الأرض فتزرعها، فما كان بجوار الجدول من زرعك آخذه أنا صاحب الأرض، وما كان بعيدا فأنت الذي تأخذه. فحينئذ يسلم هذا ويهلك هذا. فقال: وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس به. هذا وجه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، وهذا النهي عام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك حينما أتى المهاجرون إلى المدينة وكانت فيهم حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: على ما يؤجر أحدكم أخاه. وهذا نوع من المواساة في حال مخصوص، كما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، فكان الورود لسبب مخصوص، مع أن لفظ الحديث في النهي عن كراء المزارع عام. فالشاهد من هذا أن حديث أن الميت يعذب ببعض ببكاء أهله عليه في تفسير أم المؤمنين عائشة ما يدل على التخصيص، فهل نأخذ بهذا التخصيص من الصحابي أو نأخذ بعموم اللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل نأخذ بهذا التخصيص الذي تقول به أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الوارد لسبب مخصوص ونقيد الحديث به ونخصص الحديث به، أم نقول إن العبرة بعموم اللفظ وليس خاصا؟ فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما وجدت أن هذا كافر وغير مسلم استقام أن يعذب ببكاء أهله عليه، والذي يظهر والعلم عند الله أن المعنى موجود، لأنه ولو كان كافرا فلا يعذب بذنب غيره، كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا شامل للكفار والمسلمين، فالإشكال لا يزال باقيا. ومن هنا ضعف استدراك أم المؤمنين عائشة، وهذا الحديث من الأحاديث التي يصفها العلماء باستدراكات أم المؤمنين على عائشة، وألف فيها الإمام الزركشي رحمه الله كتابا استدراكات أم المؤمنين عائشة على الصحابة رضي الله عنهم، منها هذا الحديث. فهذا الحديث استدركته أم المؤمنين عائشة على غيرها، لكن الإشكال أن الحديث لم يرد عن ابن عمر وحده، وإنما ورد عن أكثر من صحابه رضي الله عن الجميع، فحينئذ يضعف استدراكها. وقولها رحم الله أبا عبد الرحمن ما كذب ولكن وهم، هذا يدل على أنها فهمت من الحديث ما لم يفهمه عبد الله ابن عمر وفهمه جمهور الصحابة، والذي يترجح العلم عند الله أن ما أخذ به جمهور الصحابة أقوى، وأن الحديث دال على أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن يحمل على أحد الوجهين اللذين سبق التنبيه عليهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها. وقد ذهب أهل العلم إلى هذا، وتأولوا هذه الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو قول الشافعي.
وقول الشافعي والجمهور، جمهور العلماء على أن الحديث ليس على ظاهره، وكثير من شراح الحديث يميلون إلى تأويل الحديث، والتأويل كما ذكرنا صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، وهو ينقسم إلى قسمين: تأويل محمود وتأويل مذموم. فأما التأويل المحمود فهو الذي يجتهد فيه المجتهد، إن أصاب كان له أجران، وإن أخطأ كان له أجر واحد، فيعمل النصوص بالنصوص في صرف النص ودفع التعارض بين الأحاديث والآيات وبين الآيات والأحاديث من وجه آخر. فهذا إذا كان مبنيا على دليل شرعي فهو التأويل المحمود الذي يؤجر صاحبه أصاب أو أخطأ. وأما التأويل المذموم فهو حمل نصوص الكتاب والسنة على الأوجه التي تبنى على الهوى وعلى الرأي الفاسد، كتفسير القرآن بغير الأصول المعتبرة في التفسير، وحمله على غير المحمل، وتأويله على غير الوجه المعتبر، كقول بعض الرافضة: عليهم من الله ما يستحقون، ويؤمنون بالجبت والطاغوت، أن الجبت أبو بكر والطاغوت عمر لعنهم الله. فهذا التفسير وهذا التأويل لعن الله من قاله ومن سوغه، هذا لا شك أنه إجرام عظيم في الشيخين، وهما من زكاهما الشرع وشهد الله من فوق سبع سماوات بتقواهما، قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا التأويل فاسد ومذموم شرعا وغير مقبول، فحمل النصوص ولي النصوص عن دلالاتها والخروج بها عن السنن صاحبه صاحب هوى وضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. لا يقبل التأويل إلا من عالم، ولا يقبل إلا بدليل وأمارة تدل على أن هذا التأويل مبني على الأصول الشرعية المعتبرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى.
في هذا الحديث الذي ذكره الأثر الذي ذكره عن أم المؤمنين عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن، وقد قالت هذا في غير ما موضع، نوع من الأدب، أنه كان الصحابة رضوان الله عليهم ولا يزالون قدوة لهذه الأمة، وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القدوة فقال: هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيماهم وشعارهم الأدب، لأن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أدبهم، فأحسن تأديبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال الإمام الشاطبي: إن الله اختار لخيرته من الأنبياء خير صحب صحبوا نبي، أي أن الصحابة أفضل من الحواريين وأفضل من أصحاب الرسل والأنبياء الأخر، لأن بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختارهم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فلذلك تجد هذه المواقف المحمودة التي ينبغي لخلف الأمة أن يأتسوا فيها بسلف الأمة، أن العلماء والأهل العلم إذا حصل بينهم اختلاف عليهم أن يختاروا الألفاظ التي لا تفسد العامة على الخاصة. فقالت رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن، وهنا قالت رحمه الله، ما كذب زكت ولكن وهم، فالتمست له العذر رضي الله عنها وأرضاه بما تظنه أنه خطأ. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم فضلا عن طالب العلم فضلا عن العالم أن لا يعجل في اتهام غيره وحمله على أسوأ المحامل، وأنه ينبغي أن يحمله على أفضل المحامل، لأن الظن في أهل العلم والمنتسبين للعلم أنهم يريدون الخير للأمة وأنهم يريدون النصيحة للأمة كما هو الظن بهم، نحسبهم ولا نزكيهم على الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب، ورنة شيطان. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف.
أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف، وكان شأنه عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف أنه يأخذ بعض الصحابة ويشهدها مع بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. والإنسان من طبعه كبشر يقوى بأخيه، وخص النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بهذه الخصيصة، وهو أحد الصحابة الأجلاء رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على علو منزلته ومكانته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهده هذا الموقف، لأن مواقف الحزن لا يشهد الإنسان فيها إلا أعز الناس عليه، ويكون أبعد ما يكون عن العدو وأقرب ما يكون إلى الصديق، كما قال أبو ذؤيب الهذلي: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فعند المصائب يتجلد الإنسان للشامتين والحاسدين ويتغيب عنهم إذا كان ثم شيء لا يحب أن يشهدوه ولا يروه، لأنها شماتة الأعداء، وهي التي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة أن يتعوذوا بالله منها: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء ومن شماتة الأعداء. فأمر أن نعوذ بالله من شماتة الأعداء، أن يشمت العدو بعدو. فلذلك في المواقف الصعبة لا يشهد الإنسان عدوه، وإنما يشهد وليه ويشد أقرب الناس إليه. فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فانطلق به إلى ابنه إبراهيم.
فانطلق به إلى ابنه إبراهيم، وقد جاء في الحديث في الصحيح أنه أرسلت إليه ماريا أنها تريده أن يشهد صلوات الله وسلامه عليه، وكان جالسا مع أصحابه، وهو الحديث المشهور قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، كل شيء عنده بمقدار، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه وأصرت أن يشهد، وهذا عندما قعقعت نفس إبراهيم واشتد به مازه، وكانت أمه ماريا رضي الله عنها وأرضاها تحب أن يشهده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من نصيحة الأم لولدها أن يكون معه النبي صلى الله عليه وسلم فيناله الخير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته. ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وقد كان عليه الصلاة والسلام حليما رحيما رقيق القلب صلى الله عليه وسلم، فكونه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حينما دعي المرة الأولى لم يشهد يكون لغلبة رحمته وشفقته. والذي تريده من دعائه وترحمه على ولده صلوات الله وسلامه عليه حاصل، ولذلك إذا حصل المقصود سواء شهد أو لم يشهد فيكون امتناعه من الشهادة عليه الصلاة والسلام للمعنى الذي ذكرناه، كمان شفقته ورحمته. ولذلك لما وضع في حجره وحجره صلوات الله وسلامه عليه، هما لغتان الحجر والحجر، وأصل الحجر المنع، لأنه إذا وضع الشيء وفيه منع من السقوط، فوضع إبراهيم في حجره صلوات الله وسلامه عليه، فلما رآه بحاله دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، ولم يتمالك نفسه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حبس حزنه، فلما رآه كان منه ما كان من كمال شفقته. ولذلك لما صدر منه ذلك قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أتبكي وقد نهيت عن البكاء صلوات الله وسلامه عليه؟ فبين عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أن الله لا يعذب بدمع العين، وإنما يعذب بما يكون من اللسان والجنان، يعذب بما يعتقده الإنسان من التسخط على القضاء والقدر والعياذ بالله، وبما يكون من اللسان من النياحة والكلام الذي لا يليق في من العبد مع ربه الذي وهبه وأعطاه هذه النعمة، وهو سبحانه مالك كل شيء كما تقدم معنا في بيانه من النصوص الواردة في الصبر عند البلاء. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، وهو المعبر عنه ببكائه، وفيه دليل على أنه لا يحرم البكاء على الميت من حيث الأصل، أنه إذا كان البكاء دون صراخ ودون عويل ودون ندب ونياحة فإنه لا بأس به ولا حرج، فإن العيون تبكي الأجلاء، تبكي الآباء وتبكي الأمهات وتبكي الإخوان والأخوات والإلة والآلة والقرابات، وتبكي العلماء والصلحاء والأخيار والدعاة، وتبكي أهل الود وأهل المحبة، اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. فإن الإنسان إذا كان معه أخوه ومن يحبه في الله ويوده في الله، وكان خلا خليلا صادقا في محبته ومودته، فإن فراقه صعب، فلا تتمالك النفس تحزن ولا تتمالك العين أن تدمع، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن، إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله. فإذا تأثر الإنسان، بل إنه قد لا يتأثر عند المصيبة، قد يتأثر حتى بعد المصيبة، فإنه إذا أحب أحدا في الله، أو كان خاصة إذا كان ممن له حق عليه كالعالم وكالأب والأم، تذكره المعاهد وتذكره المواقف، تذكره الفضل وتذكره الإحسان وتذكره ما يكون، فتجيش النفس وتدمع العين ويحزن القلب، فهذا كله لا يؤاخذ الله به العباد. ولذلك هذا نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه بيّن أنها رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. وفي الحديث الصحيح، وفي الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري أنه قال: يوم الخميس، ما يوم الخبيث؟ ثم بكى وقال: اشتد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس. فحق لهذا الصحابي الذي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحبه ولازمه أن يتذكر أول نزول المرض الذي فارق فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش معه أيامه ولياليه حتى بات معه في الوسادة، في عرض الوسادة، ونال شرف الركوب مع النبي صلى الله عليه وسلم وإرداف وراءه. فإذا ذكر مثل هذه المعاهد وذكر مثل هذه المواقف فإنه يتأثر. وكلما وإذا كانت المحبة لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، وكانت المحبة على الطاعة والدين، كان الأثر أبلغ، لأنه الحب الصادق الذي لا تشوبه شوائب الدنيا ودخلها. فهذه رحمة أسكنها الله في قلوب العباد. ولذلك لما قبل عليه الصلاة والسلام ولده وقال له الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نبكي عليه جميعا، إن مفقده لم يبقي من مسلم إلا وأجهده. إذا فارق طالب العلم شيخه وودعه وكان نورا له من الله عز وجل وضياء له، ثم فوجئ بفراقه، فالتبست عليه الأمور والتبست عليه المشاكل والتبست عليه النوازل، فإن وقع هذا أليم على القلوب. نبكي عليه جميعا، إن مفقده لم يبقي من مسلم إلا وأجهده. سحد يبكيه طالب علم كان علمه، وتائه عن سبيل الرشد أرشده. تبكيه مكتبة ما مد ناظره إلا إليها، إليها باسطا يده، كبسطه الوجه ترحيبا بزائره، وقد أعد له نزلا ومدده. إذا ذكرت مفاخر الكرماء ومآثر العلماء تحركت في النفس الأحزان والأشجان، ولم تتمالك عينك أن تدمع، ولا يتمالك القلب أن يحزن. فرسول الأمة صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأمة إيمانا وأصدقهم يقينا وألجأهم إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد، لم يتمالك نفسه عليه الصلاة والسلام. فهذه رحمة أسكنها الله في قلوب العباد. فصبر عليه الصلاة والسلام واصطبر، وما حصل منه من دمع العين والبكاء يدل على الرخصة في هذا الأمر، لكن بشرط أن لا يكون البكاء مشتملا على الصراخ والعويل والنياحة والندب مما حرمه الله ورسوله. نعم.
فبكى فقال له عبد الرحمن: أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا.
أو أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء، هذا ليس اعتراضا من عبد الرحمن رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نوع من الإشكال: يا رسول الله، نهيتنا عن البكاء فكيف تبكي؟ يريد أن يعرف هل تغير الحكم الشرعي فأصبحت البكاء أصبح البكاء مرخصا به. فبين عليه الصلاة والسلام أن المنهي عنه غير المفعول، وأن الجهة مختلفة، فلم يتعارض قوله عليه الصلاة والسلام ولم ينسخ ما تقدم من النهي، وبين أن الذي نهى عنه إنما هو البكاء المذموم شرعا. وهنا فائدة، وهي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخذ بعموم النص وفهم من النص العموم، وفسر له النبي صلى الله عليه وسلم النهي بالخصوص، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينطق بالعام ويريد به الخاص. وهذا ما يعبر عنه كثير من العلماء رحمهم الله، أن النص قد يأتي عاما يراد به العموم، وقد يأتي عاما يراد به الخصوص، وقد يأتي خاصا يراد به العموم وقد يأتي خاصا يراد به الخصوص. نعم.
قال: لا، ولكن نهيت عن صوت عن صوتين أحمقين فاجرين.
ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. الحمق ضرب من نقصان في العقل، الأحمق من الحمق من أشد البلاء وأعظمها على العبد والعياذ بالله أن يكون أحمق. ولذلك قالوا في الحكمة: لا تصحب الأحمق فإنه يضرك من حيث يظن أنه ينفعك، ويريد أن ينفعك فيأتي لينفعك فيفعل بك الضرر. وهذا من الحمق، وهو خفة في العقل ونقصان في العقل. أحمق أخرق، لا يحسن التصرف في الأمور. فالصوت الأحمق وصف الصوت بأنه أحمق، وهذا المراد به صاحب الصوت، لأنه لو كان على عقل واتزان لوجد أن هذا الندب والنياحة والصياح على الميت بذكر مآثره لا يغني شيئا، الميت أفضى إلى عمله، فما هو الداعي لهذا الصياح والعويل؟ ثم ما الذي يستفيده الميت؟ لا يستفيد لنفسه ولا يفيد غيره، بل يضر نفسه ويضر غيره، فهو الأحمق الذي ضر بنفسه وضر بغيره. أحمقين
فاجرين.
فاجرين، الفجور ضد البر ضد البرور، والفاجر ضد البر. ولكن هنا ولكن المراد هنا بالفجور نوع من الفجور وليس كل الفجور، لأنه يأتي بمعان كالفسق يطلق على أقل مراتبه ويطلق على أعلى مراتبه من الكفر بالله والخروج من الملة. والفسق أصله من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرتها، قالوا سمي الفاسق فاسقا لخروجه عن طاعة الله عز وجل، وهكذا بالنسبة للفجور. والفاجر يتهتك في حدود الله ومحارمه والعياذ بالله، فتجده لا يرده شيء ولا ترده حرمة. وأعظم الفجور وأشد ما يكون الفجور إذا كان بتحليل ما حرم الله والاستخفاف بحدود الله عز وجل، أن يأتي لأمر حرمه الله عز وجل فيقول هذا ما في شيء والعياذ بالله، فينتهك حدود الله وحرمات الله على بصيرة والعياذ بالله، محللا ما حرمه الله يقول لك هذا ما في شيء. وأعظم ما يكون الفجور في هذا النوع وهو تحليل ما حرم الله إذا أفتي به العامة، وأصبح الإنسان ينشر هذه الأفكار للعامة ويسوغها وينمقها ويزينها ويتهكم بالصالحين والأخيار الذين يغارون على حدود الله ومحارم الله، فيصفهم بالتزمت والتشدد والتنطع في الدين، وهو من أجهل الناس بدين الله عز وجل، لأنه لا يجوز لأحد أن يصف أحدا بالتنطع أو التزمت أو التشدد إلا إذا كان من أهل العلم أو أخذ هذا الوصف عن أهل العلم، لأننا لا نستطيع أن نقول وسطية أو تزمت أو غلو أو إفراط أو تفريط إلا بنور من الله، لأن صراط الله مستقيم، ولا يمكن أن نعرف هذا الصراط المستقيم إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نعلمهما إلا عن طريق العلماء، لأن الله زكاهم بذلك فقال: فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر نسبهم للقرآن والسنة، فقال: اسألوا أهل الذكر، فهم الذين يعلمون من هو الوسط ومن هو المفرط ومن هو المفرط. فإذا كان الشخص والعياذ بالله في فجوره يتهتك ويجعل الحرام سهلا رخيصا، فقد آذن الله بعقوبة، وقد أعذر من أنذر، فإن الله أعذر لعباده وحذرهم من القول عليه بدون علم، وحذرهم من تحليل ما حرم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم أي ولا أظلم، فلا يظن أحد أن هذه الآية المراد بها الكفار فقط، فإن هناك من يفتري على الله الكذب وهو ينتسب للإسلام إما جهلا أو تجاهلا. فينبغي للإنسان أن يزم نفسه، المسلم أن يزم نفسه بزمام الورع، وأن يقف عند حدود الله، وأن لا يتهتك بمحارم الله، خاصة عند فساد الزمان، فتجد كل يوم يخرج بحث وتخرج مقال وينشر، وكأن دين الله أصبح نهبة لكل من شاء وأبى. فالفجور أعظم ما يكون بهذه الصفة، فمن فجر فقد خرج عن طاعة الله عز وجل، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالفجور ينتهي بصاحبه إلى النار وهو أقسام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الفجور تهدي إليه المعصية والعياذ بالله، قال صلى الله عليه وسلم إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. إذا تأملت قال إياكم الكذب، فجعل الكذب من بين الذنوب كلها ينتهي إلى ماذا؟ إلى الفجور. لماذا؟ لأن الذي يكذب يكذب على الله فيحلل الحرام ويحرم الحلال، ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروي الأحاديث الضعيفة وهو يعلم بضعف الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حدث عني حديثا يرى أنه كذبا فهو أحد الكاذبين. وبين عليه الصلاة والسلام أن الكذب ينتهي بالفجور لأنه يكذب على الله ويكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام ويكذب على المؤمنين. ولذلك تجد الكذاب يبدأ أول شيء بالكذب اليسير لمصلحته، ثم ينتهي به الكذب والعياذ بالله حتى يكذب بدون مصلحة والعياذ بالله، وهي خطوات الشيطان، نسأل الله أن يعيذنا منها. أن يبدأ بالإنسان بالذنب وراء الذنب، فبين عليه الصلاة والسلام أن الفجور ينتهي بصاحبه إلى النار، قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. الفجور قال فاجرين، الفجور يهدي إلى النار إما أن يهدي إلى الخلود فيها وهو فجور الكفار، وإما أن فتجد الفاجر الكافر يقول لك ما في دين، أي دين هذا؟ لا تقيدون بالأديان، ويعترض ويتهتك في حدود الله عز وجل ويفجر، نسأل الله السلامة والعافية. أو يكون الفجور دون الكفر وهو فجور الفسق الذي يوجب سقوط العدالة وانخرامها والعياذ بالله بارتكاب الكبائر. أو يكون الفجور بالذنوب التي يوصف صاحبها بالمعصية ولا تتزال تتراكم على صاحبه حتى تنتهي على صاحبه حتى تنتهي به والعياذ بالله إلى فجور الكبيرة. قال بعض العلماء إن الكذب عموما كبيرة، وقال بعضهم إنه ليس بكبيرة إلا إذا تكرر، وهذا أقوى، لأنه قال إن الكذب يهدي إلى الفجور، وهذا إنما يكون بالتكرار والعود. وبعضهم يقول إن المراد به جنس الكذب. على كل حال أن وصفه بالفجور هو التهتك في حدود الله ومحارم الله. نعم.
صوت عند مصيبة،
صوت عند مصيبة ومصيبتاه وبلاء وكذا وكذا، لماذا فعل بي ربي هذا؟ هل أنا أستحق هذا؟ فلان ما يستحق هذا، نسأل الله السلامة والعافية. أخذ ولدي، اعترضت امرأة على ربها والعياذ بالله، فكانت تقول أعطيتني أولادي متفرقين وأخذتهم جميعا والعياذ بالله. ذهب أولادها الأربعة في حادث، فنسأل الله السلامة والعافية، صارت تصيح وتقول أعطيتني أولادي متفرقين وتأخذهم دفعة، نسأل الله السلامة والعافية. فالقضاء والقدر لا دحض مزلة والعياذ بالله. فالذي ينبغي للمسلم أن يلتزم بحدود الله وأن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويراه، وأن الصبر عند الصدمة الأولى. وأكثر ما يكون هذا الصوت الفاجر إنما يكون عند الصدمة الأولى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صوت
عند مصيبة،
صوت عند مصيبة، لأن عند الفاجع الأولى يكون ما يكون من التسخط والعياذ بالله. نعم.
خمش وجوه،
وهذا كما ذكرنا تخمش وجهها. ولذلك ينبغي تنبيه الأبناء والبنات، البعض من الأبناء والبنات إذا رأى شيئا يضع يده هكذا كأنه، فلا يزال يبدأ به الشيطان بهذا حتى ينتهي به والعياذ بالله إلى خمش الوجه. ولذلك كان بعض الحكماء والمربين والعلماء ينتبه لأولاده والصغار وخاصة النساء، وينبغي أن ينصح بعضهن بعضا أن لا تعتاد عند أي شيء غريب أن تضع يديها على وجهها، لأن البعض هذا من استدراج الشيطان لخمش الوجه، فإن خمش الوجه والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك ينبغي، لأنه يظهر التسخط لقضاء الله وقدره. وكما ذكرنا أن هذا الوعيد الذي ورد في النياحة ما تقدمت الإشارة إليه سببه أنه راجع إلى الاعتقاد، أن أمر يتعلق بالرضا بقضاء الله وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي ينبغي للمسلم أن يلتزم بها وأن يحافظ عليها. نعم.
وشق جيوب.
شق الجيوب، وقد تقدم معنا معنى الجيب وصورة الشق. الجيب ما يدخل منه الرأس للثوب، فتمسك بطرفي الثوب ثم تشق الثوب سواء بلغ الشق إلى الأخير أو كان شقا لبعض الثوب. نعم.
ورنة شيطان.
والرنة ترجيع الصوت، الصوت الذي فيه ترجيع، وتكون في الموسيقى والغناء وتكون في غير الغناء، تكون بغناء وتكون بدون غناء. والمراد هنا الرنة عند الحزن، أن تجد الونين ونحو ذلك من الآهات والصيحات التي يرددونها عند وفاة الميت، فإن المرأة خاصة النساء إذا أصابهن الحزن أدمت، فسمع من بكائها رنين، من كل بكائها رنين، وهذا يلف فيه إشهار للحزن وإظهار له، وهو إظهار نسبي كما أن الصياح إظهار كلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة عن مالك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة عن مالك قال: وحدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معا قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن أبيه عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن ابن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها: غفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: